السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فدرسنا هذا المساء مع كتاب شيخنا أبي عبد الله مصطفى بن العدوية حفظه الله تعالى، وهو فقه الأخلاق والمعاملات بين المؤمنين. ومع الدرس الثاني في أصل الكتاب تحت عنوان من أصول النجاح في المعاملات مع المؤمنين مراقبة الله عز وجل والعمل ابتغاء وجهه سبحانه وتعالى، فقدم الشيخ بمقدمة وهي أن الإنسان ينبغي أن تكون كل معاملاته مع الناس أن يبنيها على طلب ثواب الله ومرضاته وابتغاء رضوانه. ففي حال العطاء يعطي لله، وفي حال المنع كذلك، وفي حال الحب إذا أحب فليحب لله، وكذلك في البغض أيضا، وفي حال المخاصمة والمحاكمة والصبر والغضب، كل ذلك لا بد أن يكون لله، بل شؤونه كلها لا بد أن تكون لله، أي مع هؤلاء الناس. وبهذا جاء الآيات والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وصاغ حفظه الله قدرا منها. ثم وكل هذا بيناه في الدرس الماضي، لكن من المراجعة حتى أصل الكلام بعضه ببعض. فقال على سبيل المثال في الإصلاح بين الناس، إذا أصلحت بين الناس فإنك لا بد أن تصلح لله، ولا تصلح لكي يقال أنك مصلح، إنما تصلح ابتغاء وجه الله. قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواه إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وأيضا إذا تعلمت العلم وجاهدت وأنفقت فهذا العلم وهذا الإنفاق وتلك النفقة وهذا الجهاد ينبغي أن يكون كله لله تعالى، فلا يبتغى إلا وجهه ولا يراد إلا ثوابه. لذلك أورد حديث أبي هريرة عن الثلاثة الذين تسعر بهم النار: أول ما تسعر بهم النار هؤلاء الثلاثة، الذين تعلموا أو تعلم منهم رجل وجاهد منهم آخر وأنفق منهم ثالث، وهؤلاء كلهم ما تعلموا ولا جاهدوا ولا أنفقوا إلا لوجه غير الله سبحانه وتعالى، فحق يعني له أن يكون عملهم هباء منثورا لا يسمن ولا يغني من جوع، بل كان وبالا عليه. ثم بعد ذلك قال: فاجعل صلاتك لله ونسكك لله وحياتك كلها لله ومماتك، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. هكذا يعني أو عند هذا وقفنا في الدرس الماضي. واليوم بإذن الله يتكلم الشيخ ويقول: وجاءت نصوص السنة بذلك أيضا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السبعة، أي في بيان السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، أي كان اجتماعهما في الله وكان تفرقهما في الله. وما أجد أعظم من مثال أو من مثل يدل على هذا الاجتماع وهذا التفريق في الله هو موقف الإمام أحمد رحمه الله تعالى. كان هو ويحيى بن معين فرسي رهان، فرسي رهان أي لا يفارق أحدهما الآخر، وصحب بعضهما في السفر، يعني صحب كل واحد منهم صاحبه في السفر إلى عبد الرزاق وإلى غيره. ومع ذلك لما ترخص يحيى ابن معين وتكلم بخلق القرآن مكرها قلاه أحمد وهجره حتى مات، قلاه أحمد وهجره ونبذ صحبته حتى مات، مع أن يحيى ما أخطأ لكنه أخذ بالرخصة التي لا تنبغي له، إنما الكبير أو الكبراء أهل العلم الكبار الرخص لا تليق بهم بل تزري بهم لكن هذه طاقته ما يتحمل. بل علي بن المديني رحمه الله شيخ البخاري ترخص وقال بخلق القرآن، وقال والله ما أتحمل صوت، يعني مجرد صوت أضربه فلا أتحمله، فلذلك ترخص. أما أحمد فكان لا يرى ذلك، كان لا يرى ترخص الكبير، وكان يرى أنه لا بد أن يأخذ بالعزيمة لأنه يقتدى به. فلما ترخص يحيى فهجره أحمد وفارقه في الله، وقبل ذلك كان اجتماعهما في الله. وأنا أريدك أن يعني تتخيل معي نزع
رباط هذه الصلة من القلب، أن تنزع رباطا وثيقا من قلبك لأحد، وهو رباط الحب، لا ينزع إلا بالمخالفة. يعني إذا خالف الإنسان أمر الله حتى ولو كان متأولا، انظر ماذا فعل أحمد، نزع هذا الرباط، وله عذر رحمه الله تعالى، لكن أحمد كبير وينظر من علي، سقف مطلبه عالي، سقف مطلبه عالي جدا، يرضى أحمد ويرضى بنفسه أن يقول بهذا، وغيره من العلماء كذلك، فاجتمع عليه وتفرق عليه، فأنت قطعة من داخلي. متى كنت على المنهج؟ أنزعك من داخلي عندما تتنكب المنهج وتتركه، فلا حاجة لي بك. هذا هو الأصل، الموالاة في الله والمعاداة في الله، الحب في الله والبغض في الله. وأول ما أصاب بني إسرائيل من العذاب أن الرجل كان يلقى الرجل على المعصية فيقول له يا هذا أو يا فلان اتق الله، ولا يمنعه ذلك في اليوم التالي من أن يكون جليسه وأكيله وشريبه، فضرب الله قلوبه بقلوب بعض ولعنه. لما؟ الله عزيز، وطلبه أعز. يعني كونك تطلب الانتساب إليه بأن تكون عبدا، هذا عزيز جدا، ولا يناله كل أحد، إنما يناله من تقبل الله منه. قال ابن عمر: لو أني أعلم أن الله تقبل مني سجدة لاتكلت، أي لاتكلت على هذا القبول، لأن الله تعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. الله يقبلك ويقربك ويدنيك، فهذا ليس كإذناء أحد ولا تقريب أحد ولا قبول أحد، إنه إبناء الله وقبول الله وحب الله. فإذا لا بد أن يكون الاجتماع عليه والتفرق عليه، هذا هو الحب حقا. فإذا رأيت في نفسك مع أخيك هذا فأبشر بخير، واعلم أن حبك له في الله. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من كن فيه، أي من اتصف بهن وكانت خلال فيه، انطبع قلبه عليها، أي على هذه الثلاث: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سوى الله ورسوله. يعني لا يزاحم حب الله ورسوله حب أحد. في القلب، وأن يحب المرء، أن يحب المرء المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. فهذه الثلاث من وجدها، من وجدها أي هذه الثلاث، وجد حلاوة الإيمان، أي من كانت في قلبه ذاق طعم الإيمان، والإيمان له طعم. أعز وأجل وأضخم وألذ من طعم الطعام والشراب، إيه والله. لذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فترضى بالله ربا وترضى به إلها أي محبوبا، وترضى به حكما أي حكمه ينزل عليك يحكم فيك، وترضى بالإسلام دينا أي تستسلم لهذا الدين ولأوامره، وترضى بالنبي مشرعا مخلصا لك من النار، ولن تخلص ولن تنجو إلا من ورائه، وإلا أن تتبع أثره. لذلك وجد حلاوة الإيمان. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، فقد استكمل الإيمان حينئذ إن جاء بهذه الخصال: أحب لله، أبغض لله، أعطى لله، منع لله. وقال عليه الصلاة والسلام: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك أي في فم امرأتك ما تجعله من اللقمة أو الشربة فيها، فإنك تبتغي بذلك وجه الله فتؤجر عليه. وهذا هو الزوج الفقير، الزوج المرزوق الموفق، الذي بهذه العبادات القليلة ترفع درجته عند الله كثيرا، وتزداد مكانته في قلب حبيبته زوجته. يا
الشيخ محمد، معلش سامحني. الشيخ محمد، احنا زي ما تقول بالكلام ده بيزيد، فنسأل الله عز وجل يعني.
اللهم زوجه يا رب يا رب يا رب.
وفي الحديث كذلك قال عليه الصلاة والسلام: إذا أنفق المسلم على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة، يعني النفقة الذي أنت تضجر منها إذا طلبتها منك زوجك: يا أبا فلان ائتنا بكذا أو هات لنا كذا، فتجد من كثرة ما تنفق تكلف وتمل وتضجر. لا تفعل ذلك، إنما احتسب هذا عند الله. فالمال هكذا ينفق، وفي وجه آخر سينفق، فأنفقه متحببا فيه للقرب من ربك في أهلك حتى لا يؤخذ منك عنوة، إما أن يؤخذ منك عنوة من أهلك أو من غير أهلك، تكون بخيلا أو شحيحا مثلا فتأخذ من ورائك وأنت مغفل لا تدري، لا تعد المال وثقة فيها طبعا تفعل ذلك، لكنها فقيهة قريبة تجد من بخلك ما قد عهدت وعلمت، فليس لها مخرج إلا أن تأخذ من ورائك. طب أنت أعطها ولا تبقى، وعطاؤك لها أجر، عطاؤك لها أجر لك ورفعة لقدرك، فانتبه لذلك. يقول عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة كما في صحيح مسلم: إن الله يقول يوم القيامة: أين خير؟ هل الله لم يعلمه؟ يعلمه، لكن السؤال عنهم بأين، هذا يدل على إيه؟ على مكانتهم وما يدخر لهم من الأجر العظيم. يعني أنا إن دخلت المسجد فأسأل: أين أخي عادل؟ يقولون: هو هو. فلما أنا سألت عن أخي عادل؟ لأنه هكذا، أي والله وأنا لا أجامله، قطعة من داخلي حقيقة يعلم الله تعالى، فأنا لا أسأل عنه إلا لمكانته. فالله عز وجل يقول: أين، وهو العليم بهم. المتحابون بجلاله، المتحابون بجلاله أي في وفي عظمته وفي جلاله، ما تحاب إلا لأنهما عبدين أو لأنهم عباد لي، عبدوني لأنني أهل لأعبد، وأحبوني لأنني أهل لأحب، فلذلك أحب بعضهم بعضا فيه، فأين هم؟ فعند ذلك يقول الله تعالى: اليوم أظلهم في ظل. تخيل يوم لا ظل إلا ظل، ظل أهل الدنيا كله زال ولم يبق إلا ظل الله الحقيقي، فظلهم زائف، ولذلك زال واضمحل وما أصبح له وجود. أما ظل الله فهو الباقي لهذا العبد الذي أضلته طاعة الله في حياته فتبعته في مماته ولم تتخلف عنه. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن رجلا زار أخا في قرية أخرى أي في الله، فأرسل الله له على مدرجته ملكا، فأرسل الله، علم الله مبتغاه ومطلبه وماذا يريد، فأرسل الله له ملكة على مدرجته على طريقه. فلما أتى عليه أي الملك قال: أين تريد؟ أين تريد؟ قال: أريد أصلا لي في هذه القرية، أريد أصلا لي في هذه القرية. قال: هل لك من نعمة طربها أي طرجها من؟ قال: لا، لا أريد منه شيئا غير أني أحببته في الله عز وجل، هذا الذي أريده، هذا موجود الآن؟ موجود؟ لا، قليل كالكبريت الأحمر،
تعرف الكبريت الاحمر؟ بلاش الكبريت الاحمر. عارفين الزئبق؟ يقعد يفتشوا على عشان يحصلوا ثروات. اي والله. يعني انت ان وفقت اتصلت به هاتفيا تظن انك يعني فعلت وفعلت. والله اذكر يا جماعه من باب التحدث بنعمه الله، كان لي أخوة في المطرية الدقهلية حتى الآن هم إخواني وأحبابي، مع أنهم يخالفوني في بعض القضايا منذ أن عرفتهم وهم يخالفوني في بعض القضايا وقضايا مهمة، لكن سبحان الله ما اختلفنا يوما مع هذه المخالفات في هذه القضايا. لهم أدلة ولي يعني أدلة، وأزورهم حتى الآن. وأذكر يوما أنني نظرت نظرة أن أصوم أياما معدودة، يعني عددا من الأيام، لشيء أنا وقعت فيه يعني من خلل يعني اخترت مفضولا عن فاضلي يوما، فقلت أؤدب نفسي وأصوم شهرا حتى يعني لا أفعل ذلك يوم. وكنت أثناء هذا الصيام أزورهم وأذهب إليه وما يمنعهم الصيام عنه، وكنت أذهب إليهم بالدرجة البخارية من سكر. إي والله. وما كنت أجده في قلبي من حلاوة كان يهون علي مشقة السفر، كنت أشعر بحلاوة عجيبة فعلا، لأنني ما كنت أذهب لهم الله عليم إلا لله، ليس بيني وبينهم مال ولا بيني وبينهم نسب ولا إلى آخره، لكن سبحان الله هو في الله. فكنت لما أذهب يعني أنظر في وجوههم وأتكلم معهم أشعر بحلاوة أيضا، ويعني أنني فعلا أفعل شيئا مما أمرني الله به. فعندما أنصرف قبيل المغرب وأرجع إلى بلدتي هنا وفي هذا الطريق أجد الحلاوة تزداد شيئا فشيئا. ففعلا الآن قل من يوفق إلى مثل هذا. أنا لما أزورهم الآن أزورهم كل سنة كل سنتين مرة أقول الحمد لله، أما كان من قبل كنت أزورهم أقل تقدير في كل شهر مرتين أقل تقدير. فيعني يا ليتنا نرجع هذا، يعني يا ليتنا نرجع هذا. قال لا غير أني أحببته في الله عز وجل. قال فإني رسول الله أي الذي أحببته فيه إليه، بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. انظر إلى كلمة فيه، مش كما أحببته، لا كما أحببته فيه. هذا هو الشرط، أنه لا بد أن يكون حبي لأبي عمر، حبي لأخي علي، حبي لأخي محمد، لإخواني في الله، لا يكون غير ذلك. وأنا جار في الطريق تذكرت أثر عمر رضي الله عنه أنه كان يقول أو صلى الصبح بالمسلمين ثم التفت إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال والله يا أصحاب محمد، إي والله حق أن يشتاق إليه ويجد الإنسان وحشة في قلبه له، والله يا أصحاب محمد إني لأشتاق إليكم كل ليلة، وإني الليلة اشتقت إلى رؤية معاذ بن جبل. وقام له معاذ
فعانق معاذ وعانقه معاذ وبكي. انظر الوحشة التي تجدها في قلبك جراء فراقك أخيك، لا تصبر عليها، لأن هناك صدق في المحبة. فلما تذكرت أثر عمر قلت تب من وجوه الناس أنا اشتقت إليه، فعينت أناس في وأنا لا أسميهم حتى لا يحلم غيرهم يعني، عينت أناسا، لكن قلت سبحان الله والله إني لأشتاق إليهم كلهم. إيه والله، فسبحان الله، يعني هذه نعمة من الله عز وجل أن تحب في الله، ويكون هذا هو منطلقك أو المنطلق الذي تنطلق منه. وفي مسند أحمد من طريق أبي مسلم الخولاني، تعرفونه؟ أبو مسلم هذا أجج له الأسود العنسي نار، وكان الأسود قد ادعى النبوة وأجج النار وقذف أبا مسلم فيها لأنه أبى أن يتبع. فنجى الله أبا مسلم وخرج منها لم يصب بسوء كما كان من شأن نبي الله إبراهيم عليه السلام. وهذا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وهذه كرامة، كرامة يكرم الله عز وجل بها من أوليائه من شاء. والكرامات أصل من أصول أهل السنة، كرامات الأولياء الصالحين أصل من أصول أهل السنة، سطره أهل السنة في عقائدهم، فيقولون في عقائدهم كما يقول شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية: ونؤمن بكرامات الأولياء، أي نثبت كرامات الأولياء. فكرامات الأولياء هذا ثابت في حق هذه الأمة. وأذكر منها شيئا، وهو تحفي خالد السم، وهو يعلم أنه يقتل، لكنه شربه أمام عدوه وسمى الله فلم يصبه أذى، خالد بن الوليد. ومشى العلاء بن الحضرمي على البحر بجنوده في حروب الردة، الجيش كله مشى في البحر، وسعد بن أبي وقاص أيضا في القادسية مشى بجنوده في البحر ولم يفقد يعني على فداب في البحر، أو فقدوا يعني واحدة منها ثم وجدوها بعد ذلك. فكل هذا ثابت في حق أمتنا من كرامات الأولياء. فهذا أبو مسلم رحمه الله قال: أتيت مسجد أهل دمشق، وهذا يدل على أنه المسجد الجامع، المسجد الجامع، فإذا حلقة فيها كهول، كهول من أصحاب النبي، يعني ليسوا بشباب وليسوا بشيوخ وسط، وإذا شاب شاب فيهم أكحل، أكحل العين، أكحل العين كأن عيناه مكحلتان، كأن عينه مكحلتين، براق الثنايا تبرق ثنايات إذا فتح فاس أو فتح فيه. قال كلما اختلفوا في شيء ردوه إلى الفتى، أي إلى هذا الشاب الصغير. قلت لجليس لي من هذا؟ قال هذا معاذ بن جبل. قال فجئت من العشي فلم يحضر. قال فغدوت من الغد فلم يجيء. فرحت فإذا أنا بالشاب يصلي إلى سارية عمود يعني اسطوانة، فركعت أي صليت مثله، ثم تحولت إليه قال فسلم أي ابتدرني بالسلام. وهذا من فقه الرجل أن تبتدر أخاك بالسلام كي تؤنسه وتشعره أنك تحب أن تتعرف عليه وتلقاه. فدنوت منه، ولذلك لما شعر بالأنس دنا منه، فقلت إني أحبك في الله، إني أحبك في الله. وهذه ثالث رؤيا له لهذا الشاب وما كلمه قط. قال فدنا إليه، قال كيف قل أتتحقق مما قل؟ قلت إني لأحبك في الله. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي عن ربه يقول المتحابون في الله على منابر من نور في ظل العرش. أعظم مخلوقات الله وأجملها العرش، كما سيأتينا في كتاب الفوائد لابن القيم إن شاء الله تعالى. أجمل مخلوقات الله وأعظمها عرش الله، عرش الرحمن. فشوف انظر كيف جزاء هؤلاء، يظل في ظل عرش الله، عرش الرحمن سبحانه وتعالى. يوم لا ظل إلا ظل. قال فخرجت حتى لقيت عبادة بن الصامت فذكرت له حديث معاذ، بن جبل. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي عن ربه عز وجل يقول حقت محبتي، أي وجبت محبتي وكانت محبتي لمن؟ للمتحابين فيه، وحقت محبتي للمتبادلين فيه، أي تبذل أنفس ما عندك لأخيك ويبذل هو كذلك لك، وللمتزاورين فيه، والمتحابون بالله على منابر من نور في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظل. رحم الله أبا مسلم، ما الذي جعله يحظى بهذا العلم؟ حرصه على العلم، لأنه وجد حلقة أول يوم فأتاهم في العشي ليحصل ما حصل في المرة الأولى فلم يجده، فجاء في الغد في المرة الثالثة فلم يجده، فوفق له معاذ هذا الشاب يصلي. فهذا دلالة، فيه دلالة على أنك ما سرت مسيرا في خير إلا حصلت من الخير أضعاف هذا المسير. يعني أنا شوف أخيل لك أنت تأتي إلى المسجد لسماع الدرس، كم إنسان تقابله فتلقي عليه السلام، وكم إنسان تقابله فتبش في وجهه، وكم من إنسان ربما يكون ذو حاجة فتعينه إلى آخره، وكم أخ تقابله فتبتسم في وجهه ويراك وتراه، وتحفك الملائكة وتغشاك الرحمة، ويذكرك الله في من عنده، ثم تسمع كلام الله، ثم تصلي العشاء في جماعة، ثم تنصرف إلى بيتك فتقابل فلان وفلان إلى آخره، كم من الخير حصل؟ وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولما نقول فضل الله كلمة كبيرة جدا، ويؤتيه من يشاء كلمة كبيرة أيضا، أي لا يختار الله لهذا إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. وقال وفي رواية للترمذي لهذا الحديث مختصرا، أي الرواية مختصرة، قال الله عز وجل: المتحابون في جلال لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. المتحابون في جلال لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء، أي يتمنى النبيون والشهداء لو أن لهم هذه المنابر. تخيل هذا، يبقى الحب في الله سهل التفريط فيه؟ ها؟ لا. إذا رأيت أحدا يحبك في الله على الحقيقة فلا تتركه حتى تموت، حتى تحظى بهذا الظل وتحظى بهذا الشرف، فيظلك الله في ظله تحت عرشه سبحانه وتعالى. وإذا أحببت القوم لله وفي الله حشرت معهم يوم القيامة. قال الحسن البصري: استكثروا من صحبة الإخوان فإن لكل مؤمن شفاعة. يعني استكثر من صحبة إخوانك في الله فإن لكل واحد منهم شفاعة يوم القيامة يشفع فيه. وقال عمر: ما أنعم الله على عبد بعد نعمة الإسلام أعظم من أخ صالح، أعظم من أخ صالح. فالأخ الصالح هذا كنز لا تفرط فيه إن وجدته. إي والله، وإن وجدته حقا عامله كنفس واحدة، مالك ماله، يعني كل ما تملك له وكل ما يملك لك، هذا هو الحب الصادق، مش الحب الأجود. لما تشعر أن أخاك في ضيق بعدما كنت تقول له مرحب، مات مرحب، مرحب للسحاب مات. لما؟ لأنه معسر أو افتقر، لكنه لكن لما كان موسرا جملة مراحل، تمام؟ هكذا. أما الذين يحبون في الله، لا والله، مجرد يا الله رحم الله صاحب تفسير المنار الشيخ محمد رشيد رضا، وكان شيخا شاميا وأتى إلى مصر وخطم فيها، دخلت عليه أمه يوما فوجدته حزينا فقالت: يا بني ما يحزنك؟ أمات مسلم في الصين؟ انظر، شوف المرأة، الأم التي تعرف قلب ولدها وتعرف همه وهمته العالية الذي يحزنه أن مسلما في الصين مات فأخبرها أنه حزين لكذا ولكذا. لكن انظر مسلم في الصين بيننا وبين الصين كم مسافات، لكن أخاه في الصين يؤلمه إذا مات أو أصابه مكروه، فما بال أخوك جارك الذي أنت تغلق عليك بابك عليك بابك أو تغلق عليك بابك ومع ذلك هو جائع، ربما يكون عاري ليست عنده كسوة تكفيه، وأنت تعلم بحاله ولا تسأل عنه. وهذا نقول لك ممكن يكون أخ شقيق لك تصيبه هذه الفاقة ولا تسأل فيه، وهذا موجود في حياتنا هذه السوداء القاتمة التي ليس لها وجه نرى به. إيه والله. فلذلك أنت إذا أحببت هؤلاء القوم في الله، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. تحب رسول الله، لكن هل درجاتك ترقى لدرجة رسول الله في عملك؟ لا، لكنك إذا أحببته حقا حشرت مع رسول الله. تخيل دي، يا الله، هذا الرسول وهذا النبي الذي درجته هذه العالية أنت تحشر معه على قلة يعني علمك وعملك. نعم، لأنك أحببته في الله. فيقول الشيخ: فراقب الله، فراقب الله في تصرفاتك مع الناس فأعمالك يراها الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقال تعالى: يعلم السر وأخفى. وقال سبحانه: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وقال سبحانه: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. وقال تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال: اعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. وقال: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وإرضاء الناس كلهم غاية لا تدرك، غاية لا تدرك مهما فعلت، لا تستطيع أن ترضي الناس كلهم، فإنك لا تكاد ترضي هذا حتى يسخط عليك هذا. فاجعل رضا الله عنك مطلبا لك ومبتغا تبتغيه وغاية تنشدها، حتى لا تندم على أفعال الخير وصنائع المعروف التي تقدمها للناس، وخاصة الجاحدين الذين يجحدون المعروف وينكرون الإحسان ويجعلون إحسانك إليهم جزءا من الواجب لهم عليك. يعني إذا أحسنت إليهم كأنهم قالوا: هذا ليس إحسان منك، إنما هو واجب عليك، وهذا حيف وظلم. فيجعلون كذلك هذا الإحسان جزءا من الواجب لهم عليك والحق المقرر لهم عندك. فلا ترضي الناس بسخط الله عليك، بل أطع الله فيهم واتق الله فيهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله الناس، من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله الناس. إيه والله. ومن أسخط الله برضا الناس وكله الله إلى الناس. ومن أسخط الله لكي يرضى الناس وكله الناس الله إلى الناس ولم يرضى الناس. وإذا تركت شيئا فاتركه لله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لن تدع شيئا اتقاء الله عز وجل إلا أعطاك الله خيرا منه. إنك لن تدع شيئا اتقاء الله، أي أن سبب ذلك تقوى الله عز وجل، تركته لله إلا أعطاك الله أعطاك الله خيرا منه. وحتى لا تندم احرص غاية الحرص، يقول الشيخ، على أن يكون عطاؤك لله ومنعك لله وأخذك لله وحبك لله وبغضك في الله وشؤونك كلها لله، وذلك حتى لا تندم على خير صنعته. فسجايا الناس تختلف وطبائعهم تتنوع، فقد تحسن إلى شخص غاية الإحسان ويقابل ذلك بمنتهى الجحود والكفران، فحتى لا تصدم فمعاملة الناس السيئة وجحودهم وكفرانهم عليك، يعني اجعل أو حاول أن تخلص الأعمال كلها لله حتى لا تحزن. وأذكرك أخي الكريم بقصة ذلك الرجل الذي تصدق فوقعت صدقته في يد سارق، ثم تصدق فوقعت صدقته في يد زانية، ثم تصدق فوقعت صدقته في يد غني وهو لا يعلم، ومع ذلك كله فإن صدقته تقبلها الله عز وجل لما علمه الله من نيته وحرصه على مرضاة ربه. وهذه قصته، وهذا هو حديث أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل لأتصدقن بصدقة. قال رجل، أي في الأمم السابقة وأظنه في بني إسرائيل، لأتصدقن بصدقة فوضعها في يد سارق وهو لا يعلم أن هذا سارق. فأصبحوا، وكان هذا بليل، يتحدثون تصدق على سارق. هذا عجب، يتصدق على سارق يسرق أموال الناس، من يفعل هذا؟ فقال: الحمد لله، اللهم لك الحمد، لأتصدقن بصدقة، أي لأعاودن الصدقة مرة ثانية. وهذا يدل على حسن نيته وأنه يريد أن تقع الصدقة في محلها. قال: فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية وهو لا يدري أيضا، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية. فقال: اللهم لك الحمد على زانية، لأتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني. فقال: اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني. فأتي فقيل لك، أي فأتي فقيل لك، فجيء لي: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعفف عن سرقتك. يعني إذا رأى أنه تصدق عليه فإنه يستعفف أن الخير موجودا لا زال، ويطرق هذه السرقة. وأما على الثانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله أن يعتبر فينفق مما أعطاه الله. لذلك أنا يا جماعة أحيانا يعني النساء اللواتي يعني يجلسن على أبواب المساجد، واللواتي يذهبن إلى الطرقات يمشين على إشارات المرور إلى آخره ويتسولن. بصراحة أنا لا أرى ألا تعطي هؤلاء حتى وإن كانوا متسولين، فلعل عطاءك لهن يحجبهن عن المعصية. أنا أقول هذا في نفسي،
وأنا أعلم أنهم لا يستحقون، وأرى من حالهم هذا وينبئني بعض الناس عن حالهم، لكن سبحان الله أقول لعل بهذا المال تستعد فلا يعني تفعل ما حرمه الله. فيعني ينتبه إخواننا لهذا ولو بشيء قليل. وأيضا ما أخرجه البخاري من حديث معن بن يزيد رضي الله عنهما قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا وأبي وجدي، وخطب علي فأنكحني أي أبي، وخاصمت إليه، وكان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردت أي بهذه الصدقة، فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي شكوت له ما فعل أبي، فقال: لك ما نويت يا يزيد أي أن الصدقة هذه تصل إلى غير ابنك، ولك ما أخذت يا معن أي لك أجر أي ما أردت، وهذه الصدقة أي حق لك يا معن. وكما أسلفنا فطبائع الناس وسجاياهم تختلف، وإن كانوا من أهل الإسلام فكثير منهم لم يتأدب بآداب الإسلام ولم يتخلق بأخلاق المسلمين، فمنهم المحسن ومنهم المسيء، منهم المصلح ومنهم المفسد، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، كانوا طرائق قددا، منهم من يبحث عن أهل الفقر والمسكنة والقلة والحاجة كي يتصدق عليهم، ومنهم من يبحث عن هؤلاء ليظلمهم ويتسلط عليهم، منهم من يبحث عن الأيتام ليكفلهم ويحنو عليهم ويطعمهم ويسقيهم ويكسوهم، ومنهم من يأكل أموال اليتامى ظلما، منهم من يعمر مساجد الله، ومنهم من يسعى في خرابها، منهم مفاتيح للخير مغاليق للشر، ومنهم مغاليق للخير مفاتيح للشر، منهم من يشتري مصحفا للمسجد، ومنهم من يسرق المصاحف من المساجد بل ويسرق حصير المسجد كذلك، منهم من يدعو إلى الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يحارب ذلك وهو يشعر أو لا يشعر، منهم من يصلح بين الناس، ومنهم من يمشي بينهم بالنميمة والفساد، منهم من تحسن إليه ويسيء إليك، تريد له الستر ويريد لك الفضيحة، تريد له الغنى ويريد لك الفقر، تحبه ويبغضه، تريد حياته ويريد قتلك. وكما قال القائل: علمته الرمي فلما اشتد ساعده رماني، تدخله بيتك لإكرامه ويدخل بيتك لتتبع العورات. هذه طوائف وفرق، وهناك طوائف صالحة نقية تقية تقابل الإحسان بالإحسان وتقابل المعروف بالشكر والعرفان، فهذه فهي أخلاقيات قدرها الله بين العباد وقسمها كما تقسم الأرزاق. وإن كان هؤلاء أهل إسلام ويشملهم مسمى المسلمين، ثم يختم فيقول: ألا ترى أن إلى قاتل علي إنه رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ألا ترى إلى القائل الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أعدل يا محمد فإنك لم تعدل، إنه رجل يقول بلسانه لا إله إلا الله محمد رسول الله، ألا ترى إلى القائل عن قسمة رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، إنه رجل كذلك يشهد أن لا إله إلا الله، ألا ترى إلى بعض قطفة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إنه مسلم بدري أي مصلح المؤثاثة، صحابي قريب لها، وكان أبو بكر يكرمه وينفق عليه، فليكن رجاؤك إذا أحسنت إلى الناس ثواب الله، وإذا أحسنت إلى الناس ثواب الله، وليكن مطلبك رضا الله عنك حتى لا تندم وحتى لا تفجأ بما لا يصدك من تصرفات هؤلاء البشر، فاجعل هذا نصب عينك لا تخطئه ولا تغفل عنه ولا تشعر بقلبك بعيدا، فإنك إن أخطأت وغفلت وشردت ضللت وما كنت من المبتدئ.
هذا كلام يعني فائق جزيل. وحسبك بعد هذا كله حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الناس كإبل المئة لا تكاد ترى فيها راحلة، لا تكاد ترى فيها راحلة، يعني تبحث عن واحدة من هذه المئة لتركبها فلا تجدها. متخيل هذا؟ يقول ابن حجر: وكانت العرب تطلق على صاحب الألف من الإبل صاحب مئة من الإبل، يعني كأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الناس كألف من الإبل، مش مئة من الإبل. اقعد دور على واحدة عشان تركبها، ناقة واحدة حتى تصلح للركوب لا تجد، مع أنهم ألف. هكذا الناس. طب إذا عاملت إذا تعامل من؟ تعامل الرب العليم الذي يعلم السر وأخفى، وهو عليم بذات الصدور، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. وأذكر بقى يعني رطبات ولا رطبتين أو ثلاث رطبات. طيب هذا ما يرطب المجالس طبعا بعد ذكر الله تعالى وذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأحاديثه، ذكر الأمور العملية التي قام بها سلفنا رحمهم الله تعالى. وأول ما أستهل به بسم الله. هذا العالم الجليل أسوق ترجمته بسرعة، يقول أحد العلماء الرحالين والمعمرين الجامعين الذي ملأ ذكره آفاق الدنيا في عصره. تعرفين عاش كم سنة يا جماعة؟ 100 سنة. حدث فيها حديث رسول الله قرابة 87 سنة. كالإمام الطبراني أيضا عاش 100 سنة، إمام الطبراني سليمان بن أحمد. وهناك طريقة أذكرها الآن حضرتني في ترجمة الإمام الطبراني، يعني كانت هناك مناظرة بينه وبين إمام في اللغة اسمه الإمام الجيعاني. فالإمام الجيعاني هذا يغلب الطبراني بذكائه، وهذا الطبراني يغلبه بحفظه. فالإمام الطبراني حافظ كبير، وهذا ذكي فذ، هذا يغلبه بذكائه في المناظرة، وذاك يغلبه بسنده، تمام؟ فقال له الجيعاني لما تساووا في المناظرة، وكانوا يعني كفرسي رهان ما غلب أحدا، قال الإمام الجيعاني: عندي سند ليس في الدنيا عند غيري. قال حدثني فلان، حدثني سليمان بن أحمد، قال: قف، أنا سليمان بن أحمد، فخذه عني عاريا. فبهت الجيعاني رحمه الله. فهذا أدرك ناسا بعده كثير، وأدركه من الصغار كثير أيضا. فتخيل يعني يعيش من العمر 100 سنة، فهذا معنى عاش من العمر 100 سنة. واسمه الإمام الحافظ السلفي شيخ الإسلام أبو طاهر السلفي، وليس السلفي. السلفي ليه يا جماعة؟ لأن يعني شفته السفلى كانت مشقوقة، فكانت العرب تسمي الذي شفته مشقوقة له 3 شفات، فتسميه السلفي. تسميه إيه؟ السلفي لهذا الشخص، أي صاحب 3 شفات. وليس السلف يعني.
تفضل.
جزاكم الله خير.
وإياك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهو الحافظ العلامة شيخ الإسلام عماد الدين أبو طارق أحمد ابن محمد ابن أحمد السلفي الأصفهاني ثم الإسكندراني المعمر أحفظ الحفاظ وشيخ العلم من والحديث 100 سنة المحدث الجهبذ المقرئ الأديب المؤرخ اللغوي الناقد الضابط المتقن ولد بأصلهان 72 أو بعدها ونشأ هذا الإمام منصباه فذا في الذكاء والنباهة والحفظ وتحصيل العلم وجمعه ثم تعليمه ونشره حدث عن نفسه فقال كتب عني بأصلهان بلده في أول سنة 92 و400 وأنا ابن 17 سنة وليس في وجهي شعر يعني كان عالما كبيرا ابن 17 سنة. يقول الحافظ عبد القادر الرغاوي بلغني أنه في مدة مقامه في الإسكندرية ما خرج إلى بستان ولا فرجة غير مرة واحدة أي يتنزل يعني، بل كان عامة دهره ملازما مدرسته، وكنا ما ندخل وما كنا ندخل عليه إلا نراه طالعا في شيء. وقال الحافظ عبد العظيم المنذري كان السلفي مغرا بجمع الكتب وما حصل له من المال يخرجه في ثمنها، وكان عنده خزائن كتب لا يتفرغ للنظر فيها من كثرتها، فعفنت وتلصقت لنداوة البلد فكانوا يخلصونها بالفأس من كثرتها وكثرة ما عنده. وكان مع كثرة اطلاعه عنده كتب لم يطلع عليها أصلا، وأخذ عنه الأئمة والعلماء والأدباء وغيرهم في الحديث والفقه والتفسير وغيره طبعا، وشاق البلاد ويعني طاف طوافا كبيرا. يقول ولم يكن في آخر عمره في عصره مثل، قال الحافظ الذهبي لا أعلم أحدا في الدنيا حدث نيفا 80 سنة سوى الحافظ السلفي، لا أعلم أحدا في الدنيا حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يزيد عن 80 سنة إلا الحافظ السلفي. اسمع بقى، وكان حليما متحملا كفاء الغرباء، يعني يكفي الغرباء أن يتحملهم ويقوم بكفايتهم، وقال وكان تزوج بالإسكندرية امرأة ذات يسار، يعني ايه غنية يعني ثرية، وحصلت له ثروة بعد فقر، وكان لا تبدو منه جفوة لأحد أي لا يجفو أحدا ولا ينهر، ويجلس للحديث وإسماع فلا يشرب ماء ولا يغسل ولا يتوضأ ولا تبدو منه قدم، وقد جاوز 100. مع هذا العمر المديد الإنسان إيش الذي يحدث؟ يهن عظمه ويكل، لكن سبحان الله لا يحتاج شربة ماء ولا يبصق ولا يتورط يتربع يعني يتربع، ولا تبدو منه قدم يمدش قدم رجل تخدم يمد للثانية، تمام. وقد جاوز 100 رحمه الله تعالى. وقال عن نفسه أنا من أهل الحديث وهم خير فئة،
جزت 90 وأرجو أن أجوزن 100. أنا إيش؟ أنا من أهل الحديث وهم خير فئة. جزت 90 وأنا أرجو أن أجوزن 100. فقيل له: قد حقق الله لك رجاءك، فعلمت أنه جاوز 100. رحمه الله تعالى. وهو الذي يقول رحمه الله: ولما تأملت نفسي بالإضافة إلى عشيرتي الذين أنفقوا أعمارهم في اكتساب الدنيا، وأنفقوا زمن الصدوة والشباب في طلب العلم، اسمع، فرأيتني لم يكنني مما نالوه إلا ما لو حصل لي ندمت عليه. يعني الذي فاتني مما نالوه لو حصل لي ندمت عليه، فأنا ابن 100 وقد حصلت من العلم ما حصلت، وهذا الذي فاتني لا يساوي شيئا من الغنى الذي أنا فيه، وهو غنى النفس بهذا العلم. ثم تأملت حالي فإذا عيشي في الدنيا أجود من عيشهم، وجاهي بين الناس أعلى من جاههم، وما نلته من معرفة العلم لا يقوم. فقال لي إبليس: ونسيت تعبك وسهرك؟ فقلت له: أيها الجاهل، تقطيع الأيدي لا وقع له، أي لا يذكر وليس بشيء عند رؤية يوسف. هذا الكلام الرائق الجميل. وما طالت طريق أدت إلى صديق. بيقول له إيه؟ بيقول له: يعني أنت نسيت تعبك وسهرك؟ فقال له أي الإبليس: أيها الجاهل، تقطيع أيدي النسوة لم يشعرن بتقطيع أيديهن لانهماكهن في شدة انبهارهن بالتمتع بيوسف، فهذا لم يساوي شيء. فأنا لما حصلت العلم كأن هذا التعب والصهر لي كتقطيع الأيدي للنسوة التي اللواتي رأينا يوسف. فعندما حصلت مراضي والعلم ما شعرت بتقطيع أيدي، بتقطيع يعني الأيدي، وأنا أتعلم. يقول: جزى الله المسير إليه خيرا، وإن ترك المطايا كالمزاد. يعني بقول لك جزى الله المسير، أي هذا العمر المديد، كل خير، وإن ترك المطايا كالمزاد. عارفين المزاد اللي هي القرب الفارغة التي التصق جلدها ببعض، فكأن مطاياه التي كان يركبها